إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
أبدأ بإذن الله تبارك وتعالى تفسير سورة يوسف. ولا شك أن سورة يوسف تعتبر أشهر السورة عن الإطلاق في هذا الجزء الذي مضى، يعني سورة يوسف أشهر سورة، ويكاد يكون كل واحد حافظها. يعني نعود لجميع الإخوة إن شاء الله يشتركون معنا عند انتهاءات الامتحان التحريري في الكلية وفي امتحان الخبر وهو الأساسي. فما أظن في عذر الأحد أن يقول أنا لا أحفظ سورة يوسف، فسورة يوسف من أسهل السور في حفظها. سميت سورة يوسف به لأن معظم قصته مذكورة فيها، ومعظم ما فيها قصة، يعني معظم قصة يوسف مذكورة فيها، ومعظم ما ذكر في القصة هو في هذه السورة هو قصة يوسف عليه السلام. أما مناسبتها لما قبلها، وتعرفون أن هذا علم من علوم القرآن، علم تناسب السور، وعلم تناسب آية القرآن، يعني هناك حكمة وتناسب وجوه مناسبة بين ترتيب السور المصحف الشريف وبين ترتيب الآيات فيما بينها في سورة الواحد. يعني فيما يتعلق بالمناسبة في هذه السورة لما قبلها، فإن السورة التي قبلها وهي سورة هود ختمت بقوله تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ختمت بذكر أنباء الرسل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. فجاء هنا في هذه السورة نبأ من أنباء الرسل بالإضافة إلى ما مضى، فذكرت هذه بعدها. لماذا؟ لأنها من أنبائهم عليهم السلام. الفرق هو أن في سورة هود ذكر تبارك وتعالى ما لقي الأنبياء عليهم السلام من قومهم، أما هنا في هذه السورة فقد ذكر عز وجل ما لقي يوسف من إخوته، ليعلم ما قاسمه أي الأنبياء من أذى الأجانب والأقارب معا. سورة هود ذكر أنباء الرسل التي فيها ما لقوه من أذى الأجانب، أما هنا في هذه السورة سورة يوسف ففيها ذكر ما لقي يوسف عليه السلام من أذى الأقارب وكيد إخوته له. فبين السورتين أتم مناسبة، والمقصود تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بما لقاه من أذى القريب والبعيد. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد لقي الأذى من القريب ومن البعيد، ويكفي أن عمه أذى لهب يعني كان يكيد له أشد الكيد، وحتى نزلت السورة في تأنيه وفي إتقان كيده. فجاءت هذه السورة لمناسبته عليه الصلاة والسلام مما لقاه من الأذى، وأنه ليس أول من لقي الأذى من الأقارب ومن الأبعد. ويوسف اسم عبراني، يوسف اسم عبراني، هو في التوراة ينطق يوسف، كذلك يونس ينطقونها يونس أو يعني. فلما عُدل هذا الاسم عُدل عن يوسف إلى يوسف. لماذا؟ لأن في يوسف معنى الإيتاء، معنى الأثم. يوسف يعني لو أنك هملت الواو تقول إيه؟ يوسف يوسف. كذلك في يونس لما عُرِّبت قيل إيه؟ يونس، ولم يقل يونس. لماذا؟ لأن في يونس معنى الإناث يؤنس، واضح؟ فهنا وهذا من دقائق التعريف. سمي يوسف عليه السلام أو لما عرب اسمه كان يوسف بضم السين، فهناك فرق بين يوسف ويوسف، فتجلب في التعريف كسر السين لما فيه من معنى المؤاكسة فصارت يوسف، ومعناها يزيد أو زيادة. وذلك لما روي أن أمه راحيل كانت قاعدت عن الحمل مدة، ولحقها الحزن تلقاء ضر فيها الوالدات، كان لها الضباط يردنا، أما هي فقعدت مدة لم تلد. ولما وهبها الله تعالى يوسف عليه السلام بعد سنين وهبها ولدا فسمته يوسف، وقالت يزيدني به ربي ولدا آخر، تفائلت أن يأتي زيادة ولد بعد يوسف عليه السلام، فسماه يوسف ما يزيد، يزيد يعني يزيدني ربي ولدا آخر بعدما أنا معي بيوسف. هذه السورة مكية الاتفاق وآيها 111 إلى خلاف. وقد روى البيهقي في الدلائل أن طائفة من اليهود حين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه السورة أسلموا لموافقتها ما عندهم، لموافقتها ما عندهم. أين؟ وهي في الحقيقة السورة ليس فقط توافق ما عندهم، لكن السورة بالعكس لما إذا حصلت مقارنة منصفة بين ما ذكر أو ما ذكره كاتب التوراة، لأن اليهود محترفوا التدوير ومحترفوا التحريف، بين ما ذكر كاتب التوراة وبين ما التوراة التي بين أيدينا، أما التوراة الحق فهي التي أوحى الله بها إلى يوسف إلى موسى عليه السلام. لكن إذا قارنت بين القصتين ذهلت بالفرق الشاسع بينهما، فهناك مواقف محورية حذفت من التوراة غير موجود بجانب فقد الترابط، وبجانب أيضا من طبعا رمعة الأسلوب القرآني وبلاغته، وهذا مما لا يعني نقاش ولا جدل فيه. أي نعم. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى ألف لام را في آيات الكتاب المبين. تقدم الكلام على مثله، تقدم الكلام مرارا على الحروف المقطعة في أوائل السور، وأنها إما حروف مسرودة مسرودة على نمط التعجيز والإشارة في قوله فيك آيات الكتاب المبين إلى آيات السورة. طرح الكلام بالتفصيل في عدة مواضع على هذه الحروف المقطعة، وأحوطها أن يقال الله أعلم بمراده منها، لا تكن لها معاني، لأن القرآن لا يمكن أن يكون في شيء لا معنى له، صحيح أن يشتمل القرآن على لفظ مهمل لكن له معنى يعلمه الله سبحانه وتعالى. القول الثاني في القوة هو القول بأنها إشارة إلى آيات القرآن المعجز، أن هذا القرآن مركب من نفس الحروف التي تنطقون بها، ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بسورة مثل مثله. تلك آيات الكتاب المبين، الإشارة هنا بتلك يعني آيات هذه السورة الكريمة. فنزل ما بعده لكونه مترقبا منزلة المتقدم، يعني كأنه قد سرق من ذكر هذه الآيات في سورة يوسف ثم أشار إليها فقال تلك آيات الكتاب المبين، مع أنه لم يأتي بعد ذكر هذه الآيات، لكن نزل ما يأتي بعد منزلة الذي قد تقدم فقال تلك آيات الكتاب المبين. والإشارة بالبعيد لعظمته وبعد مرتبته، تلك سورة وآيات عالية المقام، فلذلك أشار إليها بالبعيد لعظمته وبعد مرتبته. وإما اسم للسورة والإشارة في تلك إليها، تلك آيات الكتاب المبين يعني تلك السورة، والمراد بالكتاب السورة لأنه بمعنى المكتوب فيطلق عليها، أو المقصود تلك آيات الكتاب المبين في القرآن كله. فتلك آيات إما آيات الإشارة إلى آيات السورة، وإما اسم السورة كتاب هنا عبر به عن السورة لأنها مكتوبة، وإما المقصود به القرآن، تلك آيات القرآن الكتاب المبين، لأنه كما يطلق على كله يطلق على بعضه، فهذا يطلق عليه القرآن وهذا يطلق عليه القرآن. والمبين بمعنى الظاهر أمرها وإعجازها، إن أخذ من باب باب فعل لازم بمعنى ظهر، وإن أخذ من المتعدي فالمفعول مقدر، أي أنها من عند الله تبارك وتعالى. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه أي الكتاب المنعوث بما ذكر، الكتاب المبين الثالث الإشارة إليه، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني لكي تفهموه وتحيطوا بمعانيه ولا يلتبس عليكم، كما قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. فمن ثم لا يجوز أبدا أن يطلق على تراجم معاني القرآن الكريم لفظ القرآن، هذا من أبحث خطأ وهو خطأ متوارد طبعا خطة من المستشرقين الملاحدة أعداء الدين أو من جهلة المسلمين الذين يقطعون تراجم من معاني القرآن ويسمونها القرآن. لا يمكن أبدا أن يكون القرآن غير عربي، مستحيل أن يطلق عليه عربي، لذلك يجوز أن يقول معاني القرآن الكريم، معاني القرآن، لكن لا يقول القرآن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول لو ولو جعلناه قرآنا أعجميا، لو أن القرآن نزل بلغة أخرى غير عربية أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، لأنه تعجب اللغات الأخرى عن التعبير عن المعاني التي يعني يعبر بها القرآن يعني عنها القرآن من خلال اللغة العربية. وهذا بين لمن حتى قارن بين التراجم تراجم المعاني هذه وبين القرآن الكريم يعني فإنه يفاجأ بالظلم الواضح البين في عدل هذه اللغات عن أن تعبر عن أحيانا كلمة واحدة من معاني القرآن الكريم. لا يمكن أبدا مهما حاولوا ما يستطيعون وما يجدون المعاني التي تعبر عن المعنى الذي يوجد في القرآن يعني الكريم. أي نعم. ولو نعم يقولوا أو يعني لعلكم تعقلون لتستعملوا فيه عقولكم فتعلموا أن اختصاصه كذلك. ممن لم يتعلم القصص معجز لا يمكن إلا بالإحاء. لعلكم تعقلون أي لعلكم تتدبرون أن اختصاص آيات القرآن والقصص الموجودة في القرآن ومنها قصص يوسف عليه السلام بهذه الكيفية من شخص لم يتعلم القصص لأنه كان أميا ولم يخالف أهل الكتاب فإنه أمر معجز ولا يمكن أن يكون إلا بالإحاء. إذا خاصة إذا أضفنا إلى ذلك خطيطة أخرى من خطائط القصص القرآني وهي التي عبر تبارك وتعالى عنها في وصف القرآن الكريم بأنه مهيمنا عليه مهيمنا على ما سبق من الكتب. فالقرآن يفصل في جميع القضايا التي تنازع فيها أهل الكتاب مما تعرض له القرآن الكريم. القرآن يأتي فاصلا وحاكما بينهم ومهيمنا على ما عندهم فهو السلطان الأعلى لهم السلطان الأعلى على ما عندهم فهذا لا يكون إلا من عند الله تبارك وتعالى ولا يمكن إلا بالإيحاء يعني بالوحي. أو إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون يعني لعلكم تعقلون بإنزاله عربيا ما تضمن من المعاني والأسرار التي لا يتضمنها ولا يحتملها غيرها من اللغات وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأثبتها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوذ. قال بعضهم نزل أشرف الكتب القرآن بأشرف اللغات اللغة العربية على أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم بتفارة أشرف الملائكة جبريل عليه السلام وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض مكة وفي أشرف شهور السنة رمضان وفي أشرف ليلة من هذا الشهر الكريم وهي ليلة القدر فكمل له الشرف من كل الوجوه. ممكن يضاف أيضا على أشرف الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص أي أبدعه طريقة وأعجبه أسلوبا وألصقه أخبارا وأجمعه حكما وعبرا. بما أوحينا إليك أي بإيحائنا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين أي عنه معنى غافلين عنه يعني أنه لم يكن من قبل يخطر لبالك القرآن الكريم. والتعبير عن عدم العلم التعبير عن عدم العلم بالغفلة لإجلال شأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إجلال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الكلمة التي تقوم مقام الغفلة التي هي عدم العلم أو ربما ما هو أشد من عدم العلم يساوي كلمة واحدة لا يمكن أن تطلق في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبر بدل عدم العلم بالغافلين يعني غافلا عنه لم يخطر لذلك هذا القرآن من قبله. إذ قال يوسف لأبيه يعني يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذ قال يوسف لأبيه والغرف بدل من المفعول قبله بدل اجتمال. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نادى يوسف أباه بهذه الرؤيا لماذا؟ لاعتقاده كمال علمه وتفقته عليه لأن يوسف عليه السلام كان يحس من أبيه يعقوب عليه السلام أنه كامل في علمه فقد كان نبيا من أنبياء الله وأيضا استمع إلى كمال علمه حلوه عليه وحبه له وتفقته عليه بحيث لو كانت رؤياه تتوه لأمكنه خرقها عنه. وهذا معلوم يعني في عامة الناس فذلك بيوسف وأبيه يعقوب عليه السلام ان الافضل الابن دائما ينظر لابيه على انه مفروض يعني على انه اكمل الناس وانه يريد ان يكون كابيه وان اباه اعلم الناس واكرم الناس واحسن الناس وهكذا فلذلك ينظر اليه بصوره فيها يعني اعتقاد العلو الشان هذه الدرجه. فيوسف عليه السلام لا شك انه مشك وغلام حينما ادرك ان اباه يعقوب عليه السلام له المقام الرفيع له العلم الكامل وعنده الشفقه الكامله بحيث يوسف كغلام يعني نادى أباه في هذه الرؤيا بحيث لو كان يترتب على هذه الرؤيا سوء فإن أباه يمكنه أن يصرف عنه هذا السوء، حيث لو كانت رؤياه تسوءه لأمكنه صرفها عنه. أيضا قال الخشعري: هذه من المنامات التي تحتاج إلى تعبير، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهذا نوع من المنامات يحتاج إلى التعبير. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي، لأن بعض المنامات تكون أضغاثا لا تعبير لها، ولا يتكلف لها تعبير، لكن هذه كان واضح أنها رؤيا حق. يا أبتي أصله يا أبي، فعوض عن الياء تاء التأنيث لتناسبهما في الزيادة، حذفت الياء وغلعت مكانها تاء التأنيث يا أبتي، وكسرها لأنه عوض عن حرف يناسبها، لأن الحرف الذي هو الياء مكسور، فناسبها ناسب أن تكسر التاء التي هو عوض عن الياء يا أبتي. وقرئ لفتحها، قرئ لفتحها يا أبتا، لأنها حركة أصلها، أو لأنه كان يا أبتا فحذف الألف وبقي الفتحة. وقرئ من طب يا أبت، إجراء لها مجرى الأسماء المؤنثة في التاء من غير اعتبار التعويض. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم في ساجدين. هذا استئناف لبيان حالهم التي رآهم عليه، يعني الأول قال رأيت ثم قال رأيتهم في ساجدين، فإذا هذا ليس تكرارا وإنما هذا استئناف من أجل بيان كيف رأى هذه الأشياء التي رأها على أي حال. ففي الأول أخبر بأنه رأى: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، ثم قال رأيتهم لي ساجدين، فهذا لبيان حالهم التي رآهم عليها فلا تكريم. أو أنه تأكيد للأولى تضرية في طول العهد، كما في قوله: أيعدكم أنكم إذا مدتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. وإنما أجريت مجرى العقلاء في ضميرهم وجمع صفتهم جمعا سالما، أنه قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، لم يقل رأيتها لي ساجدا، وإنما قال رأيتهم لي ساجدين. لماذا عبر عنه مع ذلك كواكب بعيد العقلاء؟ عبر عنها في العقلاء وجمعهم جمع صفتهم ساجدين جمعا سالما لوصفها في وصفهم، لأنه وصف هذه الكواكب والشمس التي التي رآها وصفهم بماذا؟ بفعل ومن فعل العقلاء ساجدين، فلذلك عاملها معاملة العقلاء في الضمائرين، فهو فجمعهم جمع صفتهم جمعا سالما لوصفها بوصفهم وهو السجود. ولو صح كونها ناطقة فلا إشكال. قال: ولم أرى، قال النهيمي: ولم أرى من تعرض لهيئة السجود، يعني كيف كان السجود، كيف سجد الشمس والقمر، ولعله تحريك جانبها الأعلى إلى الأسفل مستديرة ظهرا أو مستطيلة. هذا من التكلف، وإنما ينبغي أن يوكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، كيف كان السجود لا ندري، كما قال تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولكن لا تفقهون تسبيحه، كل شيء يسبح، الموت يسبح، الفجر يسبح، كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أي نعم. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال: يا بني، صغره لصغر سنه وللشفقة عليه ولعذوبة المصغر، فإن التصغير كما يكون أحيانا للتحذير يكون أحيانا للتمليح، فهنا المقصود به التعبير عن عذوبة اللفظ المصغر. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيزيدوا لك كيدا، يعني سيفعلوا لأجلك أو لإهلاكك تحيلا عظيما متلفا لك. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أي ظاهر عداوة، فلا يألو جهلا في إغواء إخوتك وحملهم على ما لا خير فيه. قال الخشعري: هذا النهي من الإلهامات المجملة، فإنه قد يروح صورة الغيب من المجردات الروحانية في الروح ويصل أثره إلى القلب، يعني أن الله تعالى ربما يكون أوقع الله في قلب يعقوب عليه السلام ما يريده إخوته له، أو اطلع وصلني على ما يكيدونه به. فيقع في النفس من ذلك خوف واحتراز ان كان مكروها. أيضا فهذا النوع من الالهام يسمى انذارات، واذا كان شيء يصر فيسمى بشارات. فخاف يعقوب عليه السلام من وقوع ما وقع قبل وقوعه، خاف يعقوب من وقوع ما وقع قبل وقوعه، وهذا شيء مجرد لانهم احيانا يعبرون عنه في الحديث يعني بالابل حتى السادسه يعني. وهذا يحصل كثيرا ونسمع كثيرا من هذا من الامهات بالذات، يعني قلوب الامهات بالذات تسمع قصرا كثيرا في نفس الوقت الذي حصل حادثه لابنها مثلا في مكان بعيد، يعني تقول شعرت في قلبي بايه. فهذا من الالهام الذي يخفيه الله سبحانه وتعالى في قلب يعني الانسان. فكذلك ربما يكون ما وقع ليعقوب عليه السلام حينما قص عليه يوسف الرؤيا مثل هذا الخوف وهذا الاحتراز قبل وقوعه. فنهاه عن اخباره برؤيا احترازا احتياطا، ويجوز ان يكون احترازه كان من جهه دلاله الرؤيا على شرفه وكرامته. ربما هو عارف من نفسيه اخوانه انهم يحسدونه، وهذه الرؤيا تدل على شرفه وعلو قدره وكرامته وان قدره سيزيد على قدر اخوته، فخاف من حسدهم عليه عند شعورهم بذلك. وتعلمون ان من اداب الرؤيا الا تقص الى على حبيب او لبيب كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. الحبيب يعني لان الحبيب لا يحسد، وقد تكون الرؤيا اذا قصصتها على عدو مناوئ يحمله الحسد على ان يتعمد الاساءه في تعاملها بشر، لانها تقع على ما تعبر به. او لبيب يعني رجل عاقل على علم ودرايه به باصول وقواعد تفسير وتعبير الرؤى. قال السيوطي في الاثنين، قال الكيه الهضاب او الهضاسي، هذا يدل على جواز ترك اظهار النعمه لمن يخشى منه حسد ومكروه. اذا كان شخص يخشى منه الحسد والمكروه لنفسه الغضبيه الحاقده، فيجوز ترك اظهار النعمه امام مثل هذا الشخص اذا خشي من حسدين. وهذا يعرف طبعا غالبا بالتجريد، يعني بعض الناس يكونون مشهورين بذلك وبالغ فيهم هذه الوصف. قال ابن العربي في حكم بالعاده ان الاخوه والقرابه يحسدون. هذه الايه الكريمه فيها بيان لهذا الامر الذي يقع عاده بين الناس، وهو ان الاخوه والقرابه يتحسدون. السبب هو ان الحسد يكون اقوى اذا كان هناك خصم مشترك، وصف مشترك بين طرفين، اثنان مثلا مشتركان في علم، مشتركان في مهنه، مشتركان في قرابه من نفس النسب مثلا، واضح؟ فاذا تميز نحن احدهما عن الاخر فغالبا الحسد يقع بين اثنين بينهما شيء مشترك، اما صفه علم، اما مهنه، اما تجاره، يعني ارضيه واحده، اما نسب. فلذلك يكثر الحسد في الاقارب الا من عصر الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن العربي في حكم بالعاده ان الاخوه والقرابه يحسدون. قال وفيه ان يعقوب عرف تاويل الرؤيا ولم يبالي بذلك، يعني إشارة إلى قاعدة مقررة ينطق بها كل الناس، وهي أن الشخص الوحيد الذي يحب لك أن تكون أفضل منه هو أبوك. لذلك يوسف يعقوب عليه السلام ما تأذى بذلك، بل ربما طبعا فرح لعلو مقام ابنه يوسف عليه السلام كما تنزل عنه هذه الرؤية، فلم يتأثر بذلك بل خشي من حسد إخوته له. أما هو فعدم يعني عدم مبالاته بذلك يدل على رضاه بذلك، وأن هذا مطلق يعني هذا الامر المعروف. يقول وفيه ان يعقوب عرف تاويل الرؤيا ولم يبالي بذلك، فان الرجل يود ان يكون ولده خيرا منه، والاخ لا يود ذلك لاخيه. والاخ لا يود ذلك لاخيه، يعني هل من ذلك الاخ يعني يكره خيرا لاخيه؟ لا، هو يود له الخير، لان المؤمن لا يؤمن حتى يكون حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لكن ربما يكون الكلام هنا في مزاد على القدر المتساوي، والا فهذه درجه من الايمان موجوده كما يقول في الوالدين والانصار ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطا. فهناك نماذج لكنها في النماذج يعني تتقوى من البشر، لكن على الاقل هو يحب له من الخير مثل ما يحب لنفسه. اما ان يزيد فهذا غالبا انما يكون موجودا في الاب، هو الذي يحب ان يكون ابنه افضل منه وخيرا منه. قال الحاكم هذا يدل على انه يجب في بعض الاوقات إخفاء فضيلة تحرزا من الحسود، إن كان تعرف أن هذا الشخص حسود ومجرد عليه هذا الأمر ومنتقد هذه الصفة القبيحة التي لا تجامع الإيمان، صفة الحسد لا يمكن أن تجتمع مع الإيمان أبدا، هي تنقص الإيمان. والآيات كثيرة في القرآن الكريم أن القلب المؤمن لا يجتمع فيه إيمان وحسد أيضا، فيجوز إخفاء الفضيلة في بعض الأوقات تحرزا من الحسود إذا عرف منه ذلك. وهذا داخل في قولنا إن الحسد إذا كان سببا للقبيح قبح، يعني تفريعا على قاعدة أن الأمور أن الوسائل لها حكم الإيه؟ الغايات والمقاصد. الحسد إذا كان سببا للقبيح قبح فيتجنب. ومنه آية الأنعام قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فسبوا آلهة الكفار حسد، لكنه إذا أدى إلى قبيح وهو أن يقابلك بالمثل فيسبوا الله سبحانه وتعالى عدوا بغير علم، فحينئذ يصح أن تبادئهم بالمسافة، حذاري أن أو حذارة أن يقابلوك بالمثل فتتسبب في تطاول مع الله سبحانه وتعالى. وفي هذا لا ذكر عن زيد العابدين من قوله: إني لأكتم من علمي زواجره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتدنا، إني لأكتم من علمي زواجره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتدنا. يفتدنا لأن بعض العلم إذا ألقيته إلى غير أهله يطيء فهمه، وربما يكون سببا في فتنته. هناك من العلوم ما يكتب حتى بمستوى الشخص الذي تكلمه، واضح؟ فإذا فتحت عليه باب شبهة ربما أفسدت عليه دينه. وفي ذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا يعقوب صلوات الله عليه أمر يوسف ألا يقص رؤياه على إخوته، والمعنى واحد، فلا معنى الإنكار من ينكر ويزعم أن العلم لا يحل كسبه. لا، ينظر إذا كان إظهار العلم مما يضر الناس المخاطبين يكتم عنه هذا العلم، لأن هناك من العلوم ما يحتاج كما ذكرنا مرارا إلا بالنوع من المقدمات ودرجة معينة من الفهم، لأن كان عقله قاصرا سيلتفت عليه هذا الأمر ويكتم. وحدثتكم من قبل عن الأسف في أحد الإخوة إصدار واحد الأمريكيين من أكثر حديثا مع أنه كان في غاية الاستقامة وحضر الصلاة قامت في جماعة وحتى الإسلام جدا، فالأخ بقى تأثر إنه إزاي ما يكلموش على تفاصيل 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 القضاء والقدر، فخاص معه في تفاصيل قضية القضاء والقدر التي تستعطي أحيانا على فهم يعني من هو رأس في الإسلام، يحتاج مقدمات كثيرة حتى يستطيع أن يفهم هذه القضية ويضع عن وضعها لا، فظل يأخذ معه حتى ارتد عن الإسلام. ولهذا بالله فحمله ولا يصيب. هو ليس من هذا الكلام ان عقيدة القضاء والقدر التي هي سدس الايمان يعني عقيدة نحن نخفيها او ان فيها عورة، لا، نقول ان عقل هذا الشخص لا يستوعب الان، هو الهدف من ذلك الطريق ان نكون حذرين في يعني من التشويش عليه او تشكيكه وتتمر في عقله وامكاناته، فينبغي ان نحذر ذلك. هذا ليس فقط مع غير المسلمين وانما ايضا مع يعني مع المسلمين. المقصود من هذا ان خوف شر الاشرار من الصوارف عن الصدع بالحق، خوف شر الاشرار امر معتبر شرعا من الصوارف التي تجيز كتم الحق احيانا. قال السيد بن مرتضى اليماني في كتابه اثار الحق على الخلق: مما زاد الحق غموضا وخفاء خوف العارفين مع خلته من علماء السوء وطرفين الزور. هذا احد سوء الاستبداد والجور والظلم والديكتاتوريه. لماذا؟ لأن هذا الاستبداد وهذا الظلم وهذا القصد مما يكون عذرا لبعض الناس ألا يجاوبوا الحق من العلماء مثلا، خوفا من علماء السوء أو من شياطين الجهل وشياطين الخلق، مع وجود رخصة في جواز التقية عند ذلك بنص القرآن: إلا من أخرج وقلبه مطمئن بالإيمان، أو قول تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، وإجماع أهل الإسلام أيضا على جواز ذلك. وما زال الخوف مانعا من إظهار الحق، وما برح المحق عدوا لأكثر الخلق. وذكر من قبل في الاستدلال على التقية أنه تعالى أثنى على مؤمن آل فرعون، أثنى عليه ومدحه مع أنه وصف أولا بأنه وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا، يكتم إيمانا عن التقية. وسميت به سورة المؤمن، سورة غافر تسمى أيضا سورة المؤمن، مؤمن آل فرعون. وطح أمر عمار به وتقريره عليه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. ونزل فيه قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: في ذلك العصر الأول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فبثته لكم، نشرته بكم وعلمتكم به، أما أحدهما فبثته لكم، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم، لقطع هذا البلعوم، يعني من إيه؟ من أمراء الزور، وغرق إلى جهر هذا العلم. ولذلك قال الغزالي في خطبة المقصد الأثنى: من خالف الخلق جدير بأن يتحانى، لكن من أثر الحق عسير عليه أن يتعامى. ومن ثم كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يرى التقية للعالم، الإمام أحمد يرى أن العالم ليس له أن يتقي، ليس له أن يأمر بروح التقية. لماذا؟ لأن العالمين بالحق دائما قلة، العلماء العاملين الذين يعلمون الحق قلة. فإذا سكت العالم عن إظهار الحق الذي عنده والناس جهلة في هذا الحق، فمتى يتعلم هذا العالم؟ متى تكون الحجة على هؤلاء الناس؟ فإذا المذهب الإمام أحمد كان أنه لا يرى التقية، ولذلك أنكر أشد الإنكار على من اتقى من قوله بخلق القرآن في الفتنة المعروفة، وصمد هو وقلة معه رحمه الله تعالى، حتى كان من الشاعر الرسيل في علي المديني وهو إمام إليه رحمه الله تعالى. بعض الآيات أذكر منها: يا ابن المديني الذي عرضت له دنيا فجاز بدينه لينالها، ماذا دعاك إلى امتحان مقالة قد كنت تزعم مكافرا من قالها. فهذا من العتب الذي يكون بين العلماء في قضية الطبع في الحق وعدم التقييد، لكن أغلب العلماء يرون جواز التقييد عند الإكرام. يقول تعالى: وكذلك يرث بك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وكذلك يرث بك ربك، أي مثل ذلك الاصطفاء لإراءة هذه الرؤية العظيمة الشأن، يبقى فيك للنبوة والسيادة كما اصطفاك، كلمة كذلك يعني كما اصطفاك بهذه الرؤية سوف يصطفيك بالنبوة والسيادة، واضح؟ ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي تعبير المنامات، وإنما سمي التعبير تأويلا لأنه جعل المرئي آيلا إلى ما ينكره المعبر بصفة التعبير، يعني يقول أمر هذه الرؤية إلى كذا، واضح؟ المعبر لما كان يطرح ويعبر والتعبير يكشف عما تتقول إليه وتصير إليه، هذه الرؤية سمي تأويلا. فقال هنا: ويعلمك من تأويل، يعني تعبير الأحاديث المنامات. والأحاديث اسم جمع من الحديث، سميت به الرؤية لأنها إما حديث ملك أو نفس أو شيطان، الرؤية إما حديث ملك وإما حديث نفس وإما حديث شيطان، فلذلك سماها الأحاديث. ويتم نعمته عليك، يعني بما سيؤول إليه أمرك، ويتم نعمته عليك بما سيؤول إليه أمرك فيما بعد. وعلى آل يعقوب وهم أهله من بنيه وحاشيتهم، أن يصبح نعمته عليهم بك، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، يعني بركتك سوف تعم حتى إن الله سبحانه وتعالى سيتم نعمته عليك بما يقول إليه أمرك. وأيضا يتم نعمته على آل يعقوب بك، بك أنت، هذا الذي حصل كما أتمنى على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم، إن ربك عليم بمن هو مستحق للاتباع والاصطفاء، حكيم في قرآن. قال أبو سعود: كأن يعقوب عليه السلام أشار بقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث إلى ما سيقع من يوسف عليه السلام من تعبيره لرؤيا صاحب السجن ورؤيا الملك وكون ذلك ذريعا إلى ما يبلغه الله إليه من الرياسة العظمى التي عبر عنها بإتمام النعمة. وإنما عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جهة الوحي، لأنه كان نبيا يوحى إليه، فعرف أن الله سبحانه وتعالى كما اصطفاه بأن يرى هذه الرؤيا سوف يصطفيه بإتمام النعمة عليه. كيف سيكون إتمام النعمة عليه؟ عن طريق أولا تمكنه من علم التعبير حتى إنه عبر رؤيا السجينين صاحبي السجن الذي كان سببا فيما بعد لما عرفوا شأنه في التعبير بأن يعني يتبع يوسف عليه السلام لتعبير رؤيا الملك، ورؤيا الملك كانت سببا في إتمام نعمة الله عليه في السيادة كما ذكرنا. وإنما عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جهاد الوحي، أو أراد كون هذه الخصلة سببا لظهور أمره عليه السلام على الإطلاق. فيجوز حينئذ أن تكون معرفته بطريق الفراسة، إما أن يعني يعقوب عليه ذلك بطريق الوحي وإما بطريق التفرد في يوسف عليه السلام وعن طريق الاستدلال من الشواهد والدلائل والأمارات والمقايل. فإن الغلام النذير يجب الفكر على من هو صاحب الفراسة أن يعني يتنبأ أو يعني يستكشف ما ينتظر من نبوغه فيما بعد. هذا أمر له نظائر هناك قصص معروفة كثيرة. فكأنه استدل عليه السلام لأن من وفقه الله تعالى لمثل هذه الرؤيا لابد من توفيقه لتعبيرها وتأويل أمثالها وتمييز ما هو آفاقي منها مما هو أنفسي. كيف لا؟ ويتدل أي الرؤيا على كمال تمكن نفسه عليه السلام في عالم النهاد وقوة تصرفاتها فيه، فيكون أقبل لطيران المعارف المتعلقة بذلك العالم. مذاك كان عنده الشفافية حتى يرى هذه الرؤيا، فلابد أن النص يمد عليه الشفافية والوحي والبصيرة حتى يتمكن من تعبير هذه الرؤيا. لهذا الشأن البديع لابد أن يكون أنموذجا لظهور أمر من استوصف به ومدارا لجريان أحكامه، فإن لكل نبي من الأنبياء عليهم السلام معجزة بها تظهر آثاره وتجري أحكامه. ابتدينا بهذه الآية الكريمة بقوله تعالى كما أسماها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، على أن الجد يطلق عليه اسمه الأب. الجد يمكن يعني يطلق لأنه أبو الإنسان، فيدل أن من نسب رجلا إلى جده وقال يا ابن فلان أنه لا يكون خلفا. الأمر الثاني الثالث قال المهاجري من فوائد هذا المقام استحباب إكمال السر. يؤخذ من هذا الموقف بين يوسف عليه السلام وأبيه استحباب إكمال السر وجواز التحرير عن شخص بعينه، لأن الرسول عليه السلام قال استعينوا على إنجاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محدود كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ويجوز أن يحذر من شخص بعينه، ويجوز أيضا مسح الشخص في وجهه إذا لم يضره، واعتبار السبب وإن لم يؤثر. اعتبار السبب يعني الأخذ بالأسباب حتى لا يؤثر ذلك السبب. ما الإشارة للسبب هنا؟ ما هو السبب؟ كتمان لا تحدث رؤياك، أخذ بالأسباب، لأن قال له لا تقتل أخي عقلك فيكيد لك شيئا. فاعتبر أخذ بالأسباب لأن نصح ابنه بكتمان السر بكتمان هذه الرؤية فيكيد لك شيئا حتى لو لم يأتي، لأن هذا لم يسمع عن يوسف أن فعلا كاده إخوانه. واضح؟ فيعتبر السبب وإلا المؤكد، وأن لكل حادث تأويلا عند الأولياء، وأنه تعبر الرؤيا من الصغار، يعني ممكن الصغير يرى رؤيا حق وأن هذه الرؤيا تعبر أيضا. على الأحوال فالإخبار عن هذه الرؤيا آية وعما ترتب عليها آيات. ثم ذكر القاسمي بحثا مطولا نقلا عن الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة بحثا عن الرؤيا وكذلك عن ابن خلدون، فنتجاوز يعني هذين البحثين إلى قوله. وذكر ابن خلدون رحمه الله عند بحث علم تعبير الرؤيا أن التعبير لها كان موجودا عند السلف، تعبير الرؤيا كان موجودا عند السلف كما هو في الخلق، وأن يوسف الصديق صلوات الله عليه كان يعبر الرؤيا كما وقع في القرآن الكريم. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما في الحديث إيه أصبت بعضا وأخطأت بعضا. إلى المرئي ما يكون صريحا مما لا يفتقر إلى تعبير، تكون رؤية جلية واضحة وأحيانا تحتاج إلى يعني معبر، وهذا عندنا أصول وله قواعده. فلا يمكن الإنسان أن يتجسر على تعبير الرؤية لأنها جزء من الوحي، يدل من يعني 46 جزء من النبوة. فلذلك يعني كان يمتنع بعض المعبرين أو بعض العلماء من التعبير ويقولوا أتريدني أن أكلم في الوحي، أتكلم بغير علم في الوحي، هي جزء من الوحي. وكما تعلمون كانت الرؤية ضابطة بين الإرهاصات التي تقدمت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم قال عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف يعني في قصة وحديث يوسف وإخوته آيات، أي دلائل على قدرته تعالى وحكمته في كل شيء. آيات للسائلين أي لمن سأل عن نبائهم، أو آيات على نبوته صلوات الله عليه لمن سأل عن نبائهم فأخبرهم بالصحة من غير تلقي عن بشر أو أخذ عن كتاب. إن آيات للسائلين يعني للذين يسألون عن خبر يستطلعون خبر يوسف وأخواته، أو آيات السائلين عن صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القصة مع أنه عليه السلام يعني لم يتلقى عن بكر ولم يأخذ عن كتاب، فلم يبقى إلا ما نظر هو الوحي المعصوم من الله سبحانه وتعالى. آيات السائلين أي آيات آيات المعظمات لمن يسأل عن قصتهم ويعرف عنها. تدلهم أولا من هذه الآيات على أن الاصطفاء المحض أمر مخصوص بمشيئة الله تعالى، كما قال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، إنما الخيرة والاصطفاء هو من شأن الله سبحانه وتعالى. وكذلك عز بك ربك يعني ينصفيه، إن الله اصطفى آدم ونوح إلى آخره. أي نعم. الاصطفاء المحض أمر مخصوص بمشيئة الله تعالى لا يتعلق بفعل فاعل ولا إرادة مريد، فيعلمون مراتب الاستعدادات في الأزل. فهذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، ليس أمرا يعني كسبيا، إنما هو الاصطفاء والاجتباء. ثانيا الآية الأخرى المشار إليها في قوله آيات للسائلين على أن من أراد الله به خيرا لم يمكن لأحد دفعه. إذا قضى الله سبحانه وتعالى أن يصيب عبده بخير فلا يمكن لأحد أن يمنع عنه هذا الخير. بالضبط طبعا جملة كبيرة من آيات القرآن الكريم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رجعت الأفلام ويسر الصحف. فإذا من أراد الله به خيرا لا يمكن لأحد أن ينفع عنه هذا الخير، لا رد لقضائه سبحانه وتعالى. ومن عصمه الله لم يمكن لأحد رضيه بسوء ولا قصده بشر، فيقوى يقينه وتوكله. لأننا إذا طالعنا هذه العبر وهذه القصة وهذه المواقف في سورة يوسف عليه السلام ويعني لا استنبطنا منها هذا المعنى آيات للسائلين، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، عبر للسائلين ودلائل وعلامات. من ضمن هذه الأشياء أن من أراد الله به خيرا فلا يمكن أبدا لأحد أن يمنع عنه هذا الخير، وكذلك من عصمه الله وحفظه لم يمكن لأحد أن يرميه بسوء ولا أن يقصده بشر. فثمرة هذا أن يقوى يقين المؤمنين ويقوى توكلهم على الله سبحانه وتعالى. من هذه الآيات أن الآية أن السورة أو القصص هنا يدل على أن كيد الشيطان وإغواءه أمر لا يأمن منه أحد حتى الأنبياء. كيد الشيطان لا يسلم منه أحد، لا يأمن منه أحد حتى الأنبياء، فيكونون منه على حذر. وأقوى من ذلك كله أنها تطلعهم من طريق الفهم الذي هو الانتقال الذهني على أحوالهم في البداية والنهاية. طبعا المقصود كيد الشيطان وإغواءه أمر لا يأمن منه أحد حتى الأنبياء. طبعا بالنسبة للأنبياء بالذات يعني الشيطان حريص على أن يكيدهم، حريص على أن يكيدهم، وليس من ذلك أن النبي يمكن أن يقع في معصية، الأنبياء معقولون، واضح. فالإشارة هنا إلى إيه؟ إلى أن كان الشيطان عن طريق التحريض كما حصل في إخوة يوسف، حرضوه الشيطان حرضهم على أن يكيدوا يوسف عليه السلام. أقوى من ذلك كله أنها في هذه الآيات تطلعهم من طريق الفهم الذي هو الانتقال الذهني على أحواله في البداية والنهاية وما بينهما وكيفية سلوكهم إلى الله، فتثير شوقهم وإرادتهم وتشحن فطرتهم وتقوي عزيمتهم. لأن الضغط في البداية والنهاية منذ أول صفحة في السورة وآخر صفحة. أول الصورة وهو غلام بريء يحكي لأبيه هذه القصة، ثم انظر في النهاية قارب بين النهاية وبين البداية، تجد في النهاية العز والنصرة والتخفيف، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث إلى آخر الآية. وما بين ذلك من الأحداث الجسيمة التي مر بها يوسف عليه السلام، فمما يدل على أن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمتقين، مما يقوي عزيمة القارئ. إن قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إن قالوا ليوسف وأخوه بنيامين شقيقه وأمهما راحيل بنت لابان قال يعقوب عليه السلام. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني ونحن عصبة هذه أمرها أنها حال يعني والحال أننا جماعة أقوياء أحق بالمحبة من طائرين لا كفاية فيهما، يعني نحن عدد كبير ونحن رجال أشداء أقوياء، فبفارق قوات نحن نعين أبانا ونقضي حوائجهم وينتفعوا بنا، فكيف يفضل علينا نحن العفة عدد كبير هذا 11 أخر، كيف يعني أو يكون 10 طبعا بإضافة اليدين، فكيف يحج طريقين لا كفاية فيهما ويقدمهما ويفضلهما علينا، والعفة والعصابة الجماعة من الرجال أشداء وأقوياء، فإذا ذكر العفة ليس لإفادة العدد فقط بل للإشعار بالقوة ليكون أدخل في الإنكار، يعني نحن عدد وفي نفس الوقت أقوياء، ثم مع ذلك يفضل علينا طريقين لا كفاية فيهما، يعني يريدون أننا قادرون على خدمة أهلنا والجد في مدفعته، فكيف يؤثر عليهم من لا يقدر على ذلك؟ إن أمانا لفي ضلال مبين، أي في ذهاب عن طريق الصواب، في ذلك هذه المسألة بالذات هو في ذهاب راح بعيدا عن الصواب، ولم نحكم بالصواب، لماذا؟ لأنه صدر المفضول بزعمهم، صدر المفضول بزعمهم على الصادق، وغاب عنهم أنه كان يحب يوسف لما يرى فيه من المخايل، رأى عنه يعقوب عليه السلام ما كان في ضلال مبين، بل يعقوب عليه السلام رأى في يوسف عليه السلام مخايل النجابة وعلامات السيادة التي سيقول إليها أمره فيما بعد، لا سيما بعد تلك الرؤية، لا سيما لما خط عليها هذه الرؤية فكانت دليلا على أن الله يريد به خيرا، أما بنيامين لكونه شقيقه وأصغره كان أصغره، ومن المعروف زيادة الميل لأصغر البنين، يعني اخر الذريه يكون يعني مدللا زياده عن الاخرين، فهذا سبب حبه لمن؟ لاخيه بنيامين، اما بالنسبه ليوسف عليه السلام فلما توقع ولما تفرط للمخايل النجابه والزياده خاصه بعدما راى هذه الرؤيه العظيمه، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، هذا من مقول قولهم المحكي قبله، وإنما قالوا هذا لأن خبر المنام بلغهم، خبر المنام بلغهم، ويروى أنه قصه عليهم فتشاوروا في كيده وقالوا ذلك، على أي حال طبعا لا نستعن جيداً لأن يوسف عليه السلام أخبرهم فالله أعلم، وقالوا لنرى بعد ما يكون من أحلامه سخرية واستهزاء، قالوا نحن نكيد له كيداً سخرية بإيه بالمنام الذي رآه يوسف عليه السلام، أو اطرحوه أرضا، فتنكير كلمة أرض أرضا وإخلاؤها من الوصف، لم يقولوا أرضا صفتها جمل جرداء مثلا، وإنما قالوا أو اطرحوه أرضا للإبهام، يعني في أرض مجهولة لا يعرفها الأب ولا يمكن ليوسف أن يعرف طريق الوصول إليه، لو الأرض من شأنها يعني مجرد تنكير كلمة أرض أدى هذه المعاني كلها، تنكير كلمة أرض لأنها أرض مجهولة، فلا الأب يعرفها حتى ينقذ يوسف منها، ولا يوسف عليه السلام يعرفها حتى يمكنه أن يعود إلى أبيه أو يطرحوه أرضا مجهولة مبهمة، يخلو لكم وجه أبيكم، هذا هو جواب الأمر كناية عن خلوص محبته لهم، لأنه بدل لأنه بدل على إقباله عليهم بكل يده، يخلو لكم وجه أبيكم، يعني وجه أبيكم سوف يتفرغ قلبه لمحبتكم أنتم ولا ينازعكم فيه يوسف عليه السلام، نعم يدل نعم كناية عن خلوص محبته لهم، لأنه يدل على إقباله عليهم بكل يده وعلى فراغه عن الشغل بيوسف فيشتغل به، هل هذا حتى هذا محبة؟ بالعكس يوسف يعقوب عليه السلام حل الى اشد الحزن لغياب يوسف وما اشتد به الا ورع وحبه، وتكون من بعده قوم صالحين، من بعده يعني من بعد الفراغ من قتله وطرحه، دائما حيل الشيطان اذا اراد الانسان ان يسوغ له المرور الى منطقه محظوره او اي نوع من الشر او التقصير او المعاصي يقول انت بس اعمل الامر المره دي وبعد كده حتتوب وتكون بعد من الصالحين، افعل هذا مره هذه المره اللي بعد كده تكون من الصالحين، فهل ان يلتفت الانسان الى ذلك؟ هذا الشيطان دائما يعني يعطي الانسان المصورات كي يستحل ويستريح ويصور لنفسه بالشأن المحظوظ ويمنيه، يقول وتكون من بعده قبر الصالحين، في رواية تكون من الصالحين. اي نعم، قبر الصالحين اي سائلين الى الله عما دريتم، فيكون صلاحكم فداء عن معصيه قتله او طرحه، لانكم تكون صالحين الصلاح ده هيكون كفاره لقتل يوسف عليه السلام وطرحه، او وتكون من بعده قبر الصالحين يعني صالحين تصلح دنياكم وتصطدم اموركم بعده لخلو وجه ابيكم. قال ابن اسحاق لقد اجتمعوا على امر عظيم من قطيعه الرحم وعقوق الوالد وقله الرافه للصغير الذي لا نفس له، فبالكثير الثاني للحق والحرمه والفضل والده ليفرق بينه وبين ابنه على صغر سنه وحاجته الى نفس والده وسكونه اليه يغفر الله له. والعجيب ان هذا تم بالاجماع منهم جميعا، اجمعوا كيدهم واجتمع على كل هذه الكلام، قطيعه الرحم بالنسبه لاخيهم، عقوق الوالد، قله الرافه للصغير، طفل صغير في حاجه الى رعايه ابيه وحنانه وعلى حرموه حرموا كل منهما من الاخر، وصغير لم يرتكب جرما في حقه لا ذنب له. ايضا قله الرافه بالكبير الثاني ابيه الحرمه والحق والفضل ليصدق بينه وبين ابنه على صغر سنه وحاجته الى لطف والده وسكونه اليه. قال ابن كثير اعلم انه لم يقم دليل على نبوه اخوه يوسف. بعض الناس تظن ان اخوه يوسف انبياء، لا يمكن طبعا ان الانبياء ان النبي يرتكب هذه الكبائر المغلقه، يعني جزء من الكبائر التي سبق الاشاره اليها الفا، لا يمكن النبي، فالانبياء معصومون من مثل هذا. واضح؟ فلم يكن دليل صحيح على هو في اخوه يوسف عليه السلام، وظاهر السياق يدل على خلاف ذلك. سياق الايات يدل انهم ما كانوا انبياء، وما ينبغي لهم ان يكونوا انبياء، كيف وهم يعني يتامرون ويسعون وينفذون مثل هذه المؤامرات. ومن الناس من يزعم انهم اوحي اليهم بعد ذلك، وفي هذا نظر، ويحتاج مدعي ذلك الى دليل. ولم يذكروا سوى قوله تعالى، يعني الشيء الوحيد الذي تعلقوا به للاستدلال على نبوه اخوه يوسف عليه السلام قوله تعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، وهذا في اجتهاد، هذا امر ليس نصا قاطعا وانما هو محتمل، بمعنى ان بطون بني اسرائيل، بطون بني اسرائيل كان يسمون به الاسباط، الاسباط كما يقال العرب قبائل وللعجم شعوب وجعلناكم شعوبا وقبائل. يذكر تعالى انه اوحى الى الانبياء من اسباط بني اسرائيل فذكرهم اجمالا لانهم كثيرون، ولكن كل صف من نفس رجل من اخوه يوسف، كل صف من نفس رجل من ايه؟ من اخوه يوسف، ولم يكن دليل على اعيان هؤلاء انهم اوحي اليهم، فربما يعني الاقرب ان الاسباط كانوا من نفس اخوته وليس اخوته ايه؟ انفسهم، والله تعالى اعلم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال قائل منهم يعني صريحا، قالها قولة صريحة ورضي بها الباقون بهذا الاقتراح، لا تقتلوا يوسف أي لأن القتل من الكبائر التي يخاف معها سد باب الصلاح، ثم قال يوسف أصبحوا أصلا يأخذ لكم منه أبيكم وتكونوا بعدين قوم الصالحين. فهذا القائل قال لهم لا، قتل كبيرة مغلقة ربما يعني تتسبب شؤمها في أن يسد عليكم باب الصلاح فيما بعد، وإنما أظهره في مكان الإقناع، يعني بدل يقول قال قائل منهم لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب لا تقتلوا يوسف، لماذا أظهره مع أن السياق يقتضي الإضمار؟ استجلابا لشفقتهم عليه أو استعراضا لقتله. وألقوه في غيابة الجب أي في غوره، والجب الفئر التي لا حجارة فيها، يلتقطه بعض السيارة أي بعض الأقوام الذين يسيرون في الأرض، بعض السيارة الأقوام الذين يسيرون في الأرض فيتملكه، يعني يستعبده ويملكه، فلا يمكنه الرجوع إلى أبيه، فيحصل مطلوبكم خلاص من يوسف ويأخذ لكم وجه أبيكم من غير ارتكاب كبيرة يخاف معها سد باب الصلاح إن كنتم فاعلين، إن كنتم عازلين مقرين على أن تفرقوا بينه وبين أبيه. وقد روي أن القائل هو أخوه الأكبر ذكر يعقوب رؤوفين. ولما تواطؤوا على رأيه واتفقوا أجمعوا على هذا المذهب قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. قالوا أي لأبيهم يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أي لما تخافنا عليه ونحن نريد أمر الخير ونحبه ونشفق عليه. أرادوا بذلك استنزاله عن عائلته في فضله منهم. لاحظوا أن أباه تعود على أن يحترم ويحفظ حتى يحفظ يوسف عليه السلام من إخوته، فأرادوا أن يجعلوا يتنازل عن هذه الاحترافات وهذا الاحتراز، وفيه دليل على أنه أحس منهم بما أوجب أن لا يأمنهم عليه، أحس منهم بروح التأبر، فبالتالي أصر يحفظ كي لا يردوه بسوء. فهم لاحظوا هذه الاحتياطات ولاحظوا هذا الشرط من أبيهم على حفظه منهم، فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يرتع ويلعب، يرتع الرفع الأكل والشرب والسعي والنشاط حيث يكون الخضر والمياه والزروع. ويريدون أن إلزامك إياه أن يكون بمكانك، كونك تحرص على أن يكون يوسف ملازما لك في نفس المكان دون أن يغير جو ويخرج معنا يرتع ويلعب ويرفع ويرفق ويجري ويمرح في الخضرة والزروع والمياه، هذا يوجب ملاله، هذا سوف يحدث فيه نوع من الملل، والملل سوف يعني يضعف نشاطه على العبادة واكتساب الكمالات. يعني إيه؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ثم التوحيد بإذن وبالله وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يعني وإن زعمتم أنكم له حافظون حتى لو كنتم تضمنون لي أنكم تحفظونه، فحفظكم إنما يكون ما دمتم ناظرين إليه، لكن لا يحلو الإنسان عن الغفلة فأخاف أخبرنكم عنه. يعني وإن زعمتم أنكم له حافظون لكن متى كيف تحفظون سوف تحفظونه ما دمتم ناظرين إليه، لكن إذا غفلتم لا يحلو الإنسان من الغفلة فأخاف في أثناء الغفلة أن يصيب وجوده. قال ابن بحري اعتذر إليه بشيئين، أحدهما أن ذهابهم به ومفارقته إياه مما يحضره لأنه كان لا يصدر عنه ساعة، كان يحب أن يرى يوسف أماما دائما يعني أمامه عليه السلام، فقال اعتذر أولا بعذر واحد إني لا يحضرني أن تذهبوا به، يجزع ويعني لا يصدر على فراق يوسف عليه السلام ساعة من الزمان. أما العذر الثاني فهو خوفه عليه من عدوى الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهم، ما دمتم أنتم تطمحون وتلعبون وترتعون يمكن أن تغفلوا عنه، فبالتالي يعني يقل اهتمامهم به ولم يعني يصدق ولم يصدق في حفظه أو لم تصدق في حفظه عين يده. قال الناصر وكان أجل على الأمرين لقلبه خوف الذئب عليه، هذا هو الذي كان يعني إيه العذر الأشد في قلب يعني يعقوب عليه السلام. لماذا؟ لأن كون ابنه يفارقه ساعة أو ساعة ويجزع ويتألم من ذلك لكن ما دام سيرجع كريما ما في إنسان، لكن الخطر الذئب أن فيه إهلاكه، فهذا كان أجل على الأمرين لقلبه لأنه مرضة هلاكه. وأما حزنه لمفارقته ريثما يرجع ويلعب ويعود سالما إليها عما قليل فأمر له، وهذا هو الذي فهمه إخوة يوسف، ولذلك لم يستغلوا الا بتأميله وتضميره من اشد الامرين عليه، فلم يناقشوا في الجواب موضوع قول يعقوب اني لا يحزنني ان تذهبوا، وانما اهتموا باشق الامرين على نفسي وخوفوا الذئب، فاجابوا قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون. اي نعم، ونحن عصبه اي جماعه اقوياء يمكننا أن ننزعه من يد الذئب، إنا إذا لخاسرون أي هالكون ضعفا ونبذا أو عاجزون أو مستحقون لأن يدعى عليهم بالخسارة والدمار. فلما ذهبوا به يعني بعد مراجعة أبيهم في سأله واعتبروا أن يجعلوه في غيابة الذئب، فيه تعظيم لما أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الزوج. هذا في تعظيم لمنيات التي نووها واسمعوا عليها. لماذا؟ لأنهم أخذوه ليكرموه. قالوا لأبيهم إنهم سيأخذونه لماذا كي يتمتع ويرتع ويرعد ويلهو ويسرح ويمرح، فغاروا له الإكرام وهم لا يريدون أنهم يبيتون سوءا وشرا، فأخذوه ليكرموه ويدخلوا السرور على أبيه، ومكروا ما مكروا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الزوج. وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، لتنبئ أنهم فلهذا القتل، لتنبئ أنهم بأمرهم هذا يعني أعلمناه بإلقاء في روعه، إما أن الله ألقى في روعه وإما بواسطة ملك أوحى إليه بواسطة ملك، عند ذلك تبشيرا لهم بأنك ستخلط بما أنت فيه وتحدثهم بما فعلوا بك. سوف يأتي اليوم الذي تتخلط بما أنت فيه الآن وسوف تحدثهم بما فعلوا بك، يعني وحصل بإطلاق ذلك حينما قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال وإنك لأنت يوسف. فبالفعل وقع كما يعني أوحي إليه. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني أوحينا إليه وهم لا يشعرون، لأنه كانوا ألقوا في الجب بعيدون عنهم وصاروا بعيدين عنهم فلا يشعرون. يعني ايه وهم لا يشعرون لما متعلق بأوحينا، يعني أوحينا إليه ذلك وهم لا يشعرون، إناثا له وإزانة للوحدة، أو أتاها حال في من الهاتف لتنبئنهم، يعني ساعة ما تنبئهم أي لتحدثنهم بذلك وهم لا يشعرون أنك يوسف، لعلوم ذلك كما سيأتي في قوله تعالى فعرفهم وهم له منكرون. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني أنك يوسف. لماذا؟ لأنهم تركوك ذليلا في الجب كي تصير رفيقا وعبدا ذليلا، فلن يتخيلوا أنك أنت الوزير الصالح الذي يكلمهم من أعلى المقامات وأعلى السأل، يعني فهذا هو المعنى. لتنبئنهم بهذا بأمرهم هذا وهم لا يشعرون لعلوم شأنه، لا يمكن أن يتخيلوا أنك أنت الطبيب الذي ألقوه من قبل في الجب، كما سيأتي في قوله تعالى فعرفهم وهم لهم منكرون، منكر لا يشعرون أنه هو يوسف. وروي أنهم نزعوا قميص يوسف الموتى الذي عليه وأخذوه وطرحوه في البيت، وكانت فارغة لا ماء بها، وجلسوا بعده يأكلون ويذهبون إلى المساء. طيب هنا قوله فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الزب لم ينكر جواب لما، فالجواب في الآية المحذوف، يعني فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الزب فعلوا ما فعلوا، فعلوا ما فعلوا أو طرحوه فيها. وقيل الجواب أوحينا، والواو زائدة، الواو زائدة والجواب هو أوحينا. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الزب وأوحينا إليه، يعني الجواب أوحينا إليه. وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون، بيان لمكرهم لأبيهم، الآن يبكون لأبيهم بطريق الاعتذار الموهد موته القاضي عنه متمناه، يعني كي يقطع الأمل تمام الجنود الضيئة من عودته فيخلو لهم وجه أبيه، كي تنقطع محبته عنه ولو بعد حين فيرجع إليهم بالحب الكلي. وقدموا عشاء، وجاءوا أباهم عشاء. لماذا قدموا عشاء؟ اختاروا وقت الظلمة لماذا؟ لكونه وقت الظلمة العشاء المانعة من احتشامه بالاعتذار الكلمي، كي لا تكون وجوههم ظاهرة أمام أبيهم، لأنهم ربما استحيوا منه وظهر علامات الكذب على وجوههم، فاختاروا وقت الظلمة حتى لا يحتشموا من أبيهم باعتذارهم الكلمي. أيضا لأن أباهم كان عنده فراسة، فخفقته أنه إذا، وهذا شيء معروف، يعني أنت إذا شككت بكذب إنسان ونظرت إلى عينيه بتستطيع أن تكتب كلمه، يظهر عليه اضطراب، يعني الكذب يظهر عليه علامات الكذب مهما حاول الإخفاء، فهم عرفوا بالفعل أبيهم أنه لا يمكن خداعه في هذا، فاختار وقت الظلم حتى لا يتفرس في وجوههم ويلمح الكذب يعني فيهم. وأوهموا، أتوا بالبكاء والتفزع، قعدوا يمثلوا أنهم بيبكوا، وأوهموا في بكائهم وتفزعهم عليه إقراص محبتهم له، المانعة من الجرأة عليه. عايزين يغيروا ان هم كانوا شديد المحبة ليوسف، ومن شدة هذه المحبة هم الان يبكون وقد عادوا من غيره وقد اكل رجليهم، فكأنهم كانوا من شدة المحبة واتفق على يوسف جرعوا لفراقه ولموته فجاوز الرجاء ان يبكون. فاذا كان عندهم محبة لا شك ان المحبة تمنعهم من الجراء على قتله، فارادوا ان يبعدوا عنه الشماليه. ثم نادوه باسم الاب المضاف اليهم ليرحمهم، يا ابانا، قالوا يا ابانا، اضافوا نادوه بالاب الاب ونسبوه اليهم يعني يستجيبوا بذلك رحمته فيترك غضبه عليهم. الداعيه الى تكريمهم قالوا يا ابانا انا ذهبنا نتبع، يعني ذهبنا في العدوى والرمي بالنصل، وتركنا يوسف عند متاعنا، اي ما يتمتع به من الثياب والازواج وغيرهما ليحفظه، فاكله الذئب، اي كما حذرت، فاكله الذئب نفس الشيء الذي كنت انت خايف منه هو الذي حصل، اي كما حذرت، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذا تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه، يعني انت كده سوف تظلمنا وتسيء الظن بنا، وما انت بمؤمن لنا ما انت المصدق لنا ولو كنا صادقين. يقولون نحن نعلم انك لا تصدقنا في هذه الحاله ولو كنا عندك صادقين، فكيف وانت تتهمنا وغير واثق بقولنا؟ نحن نعلم انك لا تصدقنا بالذات في هذه الحادثه، ولو كنا عندك في غير ذلك صادقين، لكن في هذه الحادثه بالذات نعلم انك لا تصدقنا. ولو كنا عندك صادقين فكيف ونحن عندك غير مصدقين؟ انت تتهمنا وغير واثق بقولنا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. استفيد من الايات احكام، منها ان بكاء المرء لا يدل على صدقه، يعني الانسان اذا كان يحكم لقضيه اياه ان تقتنع ببكاء، فبكاء المرء لا يدل على صدقه، الاحتمال ان يكون تصدعا. ويعني الممثلون وما يعلم من احوالهم اذا اراد الواحد منهم ان هو يبكي ويبكي الذين يشاهدونه من شده البراعه في التمثيل، والناس تنفعل بالبكاء وتنسج، لماذا؟ لانه في التصنع البكاء، خاصه الانسان بعض الناس كما قال بعض السلف، يعني ان الفاجر اذا كمل فجوره ملك عينيه، فاذا اراد ان يبكي بكى، يعني مش شرط فقط يجيب المواد زي المواد الموجوده في البطن وغيرها حتى تذرف الدموع، لكن ايضا ممكن الانسان من شده الاتقان تمثيل انه اذا اراد ان يبكي يبكي، ومثل البكاء يعني لا يدل على صدق الباكي، ويضربون المثل لذلك بدموع يعني التماسيح. انا اذكر بالمره بالمناسبه، يعني كان لما امير الكويت لما راح لبوش البيت قال له حكى له عن الفضائح، بيقول لك هو ظل شفت الى مين يبكي، يبكي يعني شفقه على ما حصل الكويتيين. فاذا يعني الموضوع قدره الانسان على ان يغلف الدموع لا تكون دليلا على صدقه، ويسمونها كما تعلمون دموع التماسيح. نعم، يعني يتمكن امام الفريق كي يلتهمها، مش هتكلم طبعا على قدره بعض النساء ايضا على ذلك. نعم، فاذا بكاء المرء لا يدل على صدقه، وحتى بعض السلف قال ان الشيطان اذا اراد ان يضل الناس ويخدعهم في المبتدع القى عليه الخشوع والبكاء حتى يصطاده ويصطاد به. فالانسان لابد ان يكون يعني حذر، ما هي المقاييس، ما هي المعايير التي يحكم بها على الشخص؟ ليس البكاء من علامات ايه؟ مش شرط ان يكون الذاتي صادقا، وهذا هو السهل. وجاءوا اباهم نساء يبكون، كلهم يبكون، قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. من احكام الايه مشروعيه المتابعه، وفيه من الطب رياضة النفس والدواب. الإنسان إذا سبح على الخيل مثلا فالخيل فيها نوع من الرياضة، لأنه الخيل تركت في الحظيرة ستطلع عضلاته، لابد باستمرار تحمل، وإلا إذا أهملت تحصل عندها ضعف. نعم، كذلك رياضة النفس وتمريز الأعضاء على التصرف. والحقيقة جانب الرياضة هذا مما يعني يقدر فيه المسلمون جدا اذا قرنوا بغير من الامم كذا، جانب الرياضه والمحافظه على نعمه الصحه، هذا مما يجيء في التقصير والجهل في قيمته انخداعا بمثل قول الصوفيه احيانا يا خادم الجسم كم تبقى بخدمته أتطلب الريح مما فيه خسرانه، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانه. كلام يعني قد يصح في جانب معين، لكن هذا إذا أراد أن يعمل معروف أنا ممكن إذا اشترك في الجهاد كيف يدافع؟ كان بعض الإخوة لو عنده حنان عاطفي كان إذا راح أفغانستان كان يكون عبئا عن المجاهدين، يصعدون الجبال الشهيقة كانوا يحملونها فوق ظهورهم لأنه لا يصيب. ولما كنت أتكلم مع إخوة عن أهمية الالتزام بالرياضة البدنية خاصة في مراحل نمو الجسم وبناء الجسم مراحل المراهقة والشباب، على الإنسان أن يدرك هذه المرحلة ويهتم بحقه البدنية والرياضة هذه طبعا في شروطها المعروفة الشرعية. فكان يقول السلف ما فعلوا ذلك، السلف ما فعلوا ذلك، السلف ما اهتموا بالرياضة لأن هو كانت حياتهم كلها حركة. ومن يعني حدثني بعض من أخ فاضل رحمه الله كان يرجو بيد ركوب الخيل ويمارس رياضة ركوب الخيل، فكان يعني رد في هذا النقاش قال يعني ان الجهد العضلي الذي يلزم التحكم في الفرس جهد في غايه الشده. فالصحابه ما كان عندهم الكروش المنتفعه، ما كانوا لما جلسوا على مكاتب ولا ركبوا سيارات ولا يعني كانوا يجلسون كثالة. الصحابه كانت كل حياتهم هي اصلا حياته كلها رياضه وحركه. فاذا يعني من امراض العقل او من افات العقل الجلوس الطويل على المقاعد او على المكاتب او حتى عند الحركة يتحرك الانسان بالسيارة، السيارة مش زي الفرس مثلا. فتشاهد يعني هذا موضوع اخر سنتكلم عنه في مناسبة اخرى، لكن هذا من اللفتات المهمة ان يعني الرسول نفسه عليه السلام يعني لما اتاه ركان هذا الرجل القوي المصارع صرع في الرسول عليه السلام، والرسول عليه السلام لما قال يعني خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، بس اهم حاجة ايه؟ ولا يحر الغلابة، يعني كان يصوم صياما لا يرعبه بحيث إذا قبل الأعداء يصبر غلامه ويغلبه ولا يحر الغلابة، مش يصوم وبعدين يغلب. كذلك مثلا قوله بحسب ابن آدم لقيمات وضح القريب أنه إيه؟ يقل طرقا. فالشاهد يعني لابد من الاهتمام بالرياضة البدنية والصحة البدنية لأن هذا رصيد يعني يكون المستقبل ينفع للإنسان إذا احتاج للدفاع عن الإنسان. حتى في الصلاة قد يصل الإنسان بضعف أنه يتعب من السجود والركوع فقط ولا يقوى على العلاج. فإذا الاهتمام في البدن داخل في قوله عليه السلام وفي عموم قوله احرص على ما ينفع، اعمل الإنسان في الدنيا يعني روح ورجل مش نفس فقط، احنا مش خيال مش طيف، احنا أجسام. فللغاية في الدنيا على أحكامنا أحكام الأجسام أحكام الشخصية. يعني على الإنسان أن يعني هذا وراء مالي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الضحى والفراغ زي ما ثاني ما يقول فيما تفهم الناس الضحى والفراغ، فحافظ على صحتك ولا تسلمها لأنها من أعظم النعم. فدول يحفظ الصحة الاهتمام بالرياضة طبعا بالشروط المعروفة، يعني لا يذهب لأماكن الاختلاط مثلا ولا أماكن الفساد، لكن يجتهد في إيجاد مخارج مع إخوانه الصالحين لأنه يمارس نوع من الرياضة يحفظ عليه صحة النعم. الان الرياضه اللي كانوا بيها كانوا من الايه من الطرف الفني، يعني الناس هل لما يحصل مباراه كره القدم ومتابعه هذه المنتخبات هل هذه الرياضه؟ حتى اللي تتابع تتابع وتتعصب، لا هذا عرق وهذا يعني لا. لماذا؟ لان هذا هو يتمتع فقط بالايه بالمشاهده او بالمنافسه مع الفريق الاخر او كذا، لكن هل يكون يستفيد؟ المقصود الرياضه اللي تعود على البدن بالقوه بحيث اذا جاهد في سبيل الله اذا امر بالمعروف ونهى عن المنكر عن نفسه يستطيع ان يصمد. اي نعم. اذا من فوائد هذه القصه مسؤوليه المتابعه، وفيه من الطب رياضه النفس والذوات وتمرير الاعضاء على التصرف. قال بعض اليمانيين اللعب ان كان بين الصغار جاز لما لم تثبت فيه ولا تشبه بالفسقه، واما بين الكبار ففيه ثلاثه اقسام. الاول ان يكون في معنى الكبار فلا يجوز، يكون في معنى الكبار اللي يغلب ياخد ايه فلوس يجمعوها من بعض، واللي يغلب يكون هذا خمار لا يجوز. الشرط الثاني ان لا يكون في معناه وفيه استعانة وحث على القوة والجهاد كالمناظرة بالفتي والمسابقة على الخيل فذلك جائز ملتقى. يعني كل رياضة اعانتك على تقوية البدن او على الرماية او على يعني الاستعانة على القوة وعلى الجهاد هذا خلاف قوله ايه واعدوا لهم ما استطعتم بالقوة. الثالث القسم الثالث ان لا يكون فيه عوض كالمصارعة ونحوها. ففي ذلك قولان للشافعية رجح الزواج إن كان بغير عوض أو بعوض يكون دفعه على سبيل الرضا لأنه صلى الله عليه وسلم صارع يزيد بن ركابة. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين فسبقته في المرة الأولى فلما بدلت سبقني وقال هذه لتلك صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ليس من اللهو ثلاثة ملاعبة الرجل أهلك وتأديبه فرسة ورميه بخوفه. هذا ليس من اللهو وليس من الباطل. لماذا؟ لأنه يستعان به على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سوّرت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب بيان لما تأمروا عليه من المكيدة وهو أنهم أخذوا قميصه الموسى وغمسوه في دم ناعل كانوا نبحوه كذب. هذا مصدر بتقدير مضاف أي وجاءوا على قميصه بدم ذي كذب ذي كذب أو أنه وصف فيه مبالغة كما تقول رجل عدل رجل عدل. وعلى من يعرض على وجاءوا على قميصه عرفنا حق جر ظرف صحيح على وجاءوا على قميص هذه ظرف ظرف لماذا؟ لجاءوا جاءوا على ولأن كلمة جاءوا مش يعني مستمر على معنى اشتروا استمر مع كلمة على اشتروا على واضح لذلك يعني فجاءوا مش هيربطوا ضمني معنى اشتروا لما اشتروا على اشتروا عليها. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا أي من تغيب يوسف وتفريقه عني ولاعتذاري كاذب. وقواموا على اتهامهم أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خاف يعقوب عليه السلام هلكه بسببه أولا. يعني ما الذي جعله يعني يعقوب يتهمهم بالكذب؟ أنهم يعني ما وجدوا شيئا يعتذرون به إلا نفس الخوف الذي كان يخافه يوسف رويه أن يكون هو ما قالوا مثل غرق في الماء ما قالوا حفر به كذا وإنما قالوا إيه وأكل هوسيس يعني نفس الشيء الذي قاله يوسف عليه السلام. ومن ثم استدل بعض الناس بأن إيه على الكلمة الشائعة هي أن البلاء مؤثر بالمنطق يضمون إلى هذا قول يعقوب عليه السلام في موضع آخر لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم أحاط المحيط بإنسان. إذا قواموا على اتهامهم أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خاطر يعقوب عليه السلام وهلاكه بسببه أولا وهو أكل الذئب أكل الذئب. فاتهمهم أن يكونوا تلقفوا العذرة من قوله لهم وأخافوا أن يأكله الذئب. وكثيرا ما تتفق الأعذار الباطلة من قلق في المخاطب المعتذر إليه حتى كان بعض أمراء المؤمنين يلقنون السارقة الإنكار. واستنبط من هذا الحكم بالأمارات والنظر إلى التهمة حيث قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وفي الآية من الفوائد أن الجاه يدعو إلى الحسد كالمال كما أنه يتحسد بسبب المال يتحسدون أيضا بسبب الجاه. في الآية من الفوائد أن الجاه يدعو إلى الحسد كالمال وهو يمنع من المحبة الأصلية من القرابة ونحوها بل يجعل عداوتهم أشد من عداوة الأجانب. إذا حصل عداوة بين الأقرباء قد تكون أشد من عداوة الأجانب لهم مع أن الأصل من القرابات يكون فيه ذات محبة أصلية من القرابة لكن يكون التحاسد يصل لدرجة أن العداء يكون أشد كما قال الشاعر وظلم للقربى أشد مما ذكر على النفس من ورق عين الحسام المهندسي. وأن الحسد يدعو إلى المكر بالمحسود وبمن يراعيه وأنه إنما يكون برؤية الماكر نفسه أكمل عقلا من المذكور به لأن إخوة يوسف ظن أنهم أفضل منه. وأن الحاسد إذا ادعى النصح والحفظ والمحبة بل أظهره فعلا لم يعتمد عليه. لو أن شخصا حاسدا ومعروف بالحسد والحفظ ادعى أنه محب ومخلص ويعني ناصح وحفيظ وأظهر ذلك حتى بالفعل لم يعتمد عليه ولم يوثق بقوله. وكذا من أظهر الأمانة قولا وفعلا يفعل الخيانة. وأن الإذلال والإعزال بيد الله عز وجل لا الخلق. وأن من طلب مراده بمعصية الله بعد عنه. وأن الخوف من الخلق يورث البلاء. وأن الإنسان وإن كان نبيا يخلق أولا على طبع البشرية، وأن اتباع الشهوات يورث الحزن الطويل، وأن القدر كائن، وأن الحذر لا يغني من القدر. يعني رغم من الاحتياطات التي اتخذها يعقوب عليه السلام لحماية يوسف حتى لاحظ إخوته ذلك فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن عليه، عرفوا أنني عاجز مش حرف السديد وحراسته اليوم ورفع الحذر لا يغني من القدر. لما أتى الحذر ما نفع الحذر. قيل للهدهد كيف ترى الماء تحت الأرض ولا ترى الشبكة فوقها؟ قال إذا جاء القضاء عمي البصر. قال هل سولت لكم أنفسكم أمرا؟ التسويل تزيين النفس للمرء ما يحرص عليه، وتصوير الصبيح بصورة الحسن. فطفر جميل، طفر جميل خبر أو مبتدا لكونه موصوفا، يعني فكأني طفر جميل أو فطفر جميل أجمل. والصبر قوة للنفس على احتمال الآلام كالمصائب إذا عرضت. والجميل من الصبر هو ما لا شكوى فيه إلى الخلق ولا جزع، رضا بقضاء الله ووقوفا على مقتضى العبودية. والله المستعان على ما تصفون، أي المطلوب منه العون على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. يعني هنا في هنا تخبيران، الصبر الجميل والله المستعان على ما تصفون. الاحتمال الاول المستعان فين هنا؟ فين الايه؟ استعان في الطلب، يعني هو الله سبحانه هو الذي يطلب منه ان يعينني على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. يبقى اذا والله المستعان على ما تصفون، يعني الله المستعان على هلاك يوسف الذي تصفونه. واضح؟ وقيل ان المعنى والله المستعان على ما تصفون على اظهار حال ما تصفون، هل هو صدق ام كذب؟ يقول ما في احتمالين. الأول والله المستعان على ما تصفون، يعني من هلاك يوسف إن كان فعلا قد هلك والله المستعان على ذلك أن يطهرني، والله المستعان على ما تصفون من إيه؟ يعني على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. أو المعنى والله المستعان أي المطلوب منه العون على إظهار حال ما تصفون وبيان كونه كاذبا وإظهار سلامته، فإنه علم في الكذب. قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني من الكذب، فكلمة عما يصفون دي الاستدلال تعمل في مكان كذبا. وهو الأليق، هذا القول الثاني هو الأليق بما يجيء من قوله تعالى فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وتفسير المستعان عليه باحتمال ما يصفون من هلاك يوسف والصبر على الرزق فيه بأباه تكذيبه عليه السلام لهم في ذلك، لأنه يعني قلنا بالقول الأول والله المستعان أي مطلوب منه العون على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف معناه أنه صدقه فيما أخبروا به، لكن السياق والصيغة تشير أنه ما صدقه، هم أنفسهم كانوا يفعلون بذلك. وقال هو قال إيه؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أنتم تكذبون وزينت لكم أنفسكم ما تفعلون، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فعلى السياق يأبى أن يكون يعني أو السياق يؤيد أن الراجح هو إيه؟ والله المستعان على ما تصفون، الله المستعان على إظهار حال ما تصفون وكذبه وأنه من أزول أنفسكم. أيضا إذن وتفسير المستعان عليه باحتمال ما يصفون من هلاك يوسف والصبر على الرزق فيه كأنه تكذبه عليه السلام لهم في ذلك ولا تساعده الصيغة، فإنها قد غلبت في وصف الشيء لما ليس فيه كما أثير عليه، وكما استعملتها عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك، قالت فليكون كما قال الرجل الصالح فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، يعني من الكذب على إظهار حال ما تصفون. وقوله والله المستعان فيه اعتراف بأن تلبسهم الصبر لا يكون إلا بمعونته تبارك وتعالى. قال الرازي أن الدواعي النفسانية تدعو إلى إظهار الجدع، الدواعي النفسية الحالات النفسية في داخل القلب واحتراق قلبي على مراق يوسف عليه السلام وما ذكروه تدعو إلى إظهار الجزع من دواعي قوية. والدواعي الروحانية تدعو إلى الصبر والرضا، فكأنهما في تحارب وتجالب، فهذا تحصل إعادته تبارك وتعالى لم تحصل الغلب، لذلك قال والله المستعان، يسأل الله أن يعينه على الصبر من الجزع. فقوله فصبر جميل يجرى مجرى قوله إياك نعبد، وقوله والله المستعان يجري مجرى قوله تعالى إياك وإياك نستعين. ثم ذكر تعالى ما جرى على يوسف في الزبد بعدما تقدم بقوله وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأبلى دلوا قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.